جواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة
الشيخ. حياك الله يا أخي أحمد، وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات.
بارك الله فيكم، نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ويشرفنا أن نتلقى أسئلتهم واستفتاءاتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الأقرام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. وترحيب خاص بأحبتنا من الصم من التربية الخاصة الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها، الأخ الزميل أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. فضيلة شيخ المملكة أو للمملكة العربية السعودية مكانتها الخاصة، حيث هي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم ومهبط الوحي، هذه المكانة العظيمة التي منحها الخالق سبحانه وتعالى لهذه البلاد المباركة للمملكة العربية السعودية، أوجدت لها مكانة في قلوب المسلمين وكذلك في مشارق الأرض ومغاربها، ولعبت دورا بحمد الله عز وجل على مدى قرون في الأمن وإشاعة الاستقرار وكذلك العمل على الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره. دورها الريادي في سواء كان في المحيط العربي أو الإسلامي أو العالمي لا يجهله أو لا ينكره إلا حاقد مبغض لهذه البلاد وأهلها وعلمائها وولاة أمرها. بحمد الله عز وجل على مر التاريخ، يعني هناك بعض الحملات المغرضة الحاسدة التي رجعت إلى أصحاب أهلها بسبب تكاتف شعب المملكة العربية السعودية مع ولاة أمرهم وعلمائهم وثقتهم التامة بهذا البلد وأهله ومسؤوليه. مسؤولية المسلم تجاه هذا البلد الكريم، مسؤولية المواطن وهو يسمع أحيانا مثل هذه الحملات المغرضة التي تصدر للنيل من هذا البلد الكريم، وكيف يعني يذب عن بلده ويدافع عنه ويصد هذه الهجمات السيئة.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحتل هذه البلاد المباركة منزلة عظمى في نفوس المسلمين وفي البلاد العالم الإسلامي كله، فهي البلاد المباركة التي لم يدخلها الاستعمار، وهي البلاد المباركة التي هي بلد محمد صلى الله عليه وسلم وبلد الصحابة، وفيها أعظم مسجدين بني على الإطلاق. ولأجل هذا فإن نفوس الناس ونفوس المسلمين ونفوس العالم الإسلامي تشرئب إلى هذه البلاد المباركة، وقد أوجدت هذه المكانة التاريخية وهذه المكانة الجغرافية ما تقوم به حكومة هذه البلاد المباركة التي بدأت واستعزت من أول نشأتها على إقامة التوحيد ونبذ الشركيات. ولا يكاد يوجد دولة تقيم التوحيد ولا توجد فيها الأضرحة ولا يوجد فيها البدع أكثر مما نجده في هذه البلاد المباركة. وما الخير الذي نشاهده وما النعم التي تترى على هذه البلاد إلا وسببها وأعظم أسبابها هو مكانة هذه البلاد، وكذلك ما يقوم به ولاة أمرها من تحكيم من وجود إقامة التوحيد وعدم وجود الشركيات. ولأجل هذه المكانة العظمى في نفوس الناس ولأجل هذه التأثير الكبير في نفوس العالم بكله، فلا بد أن يكون لكل صاحب نعمة محسود. وكم وجدت هجمات من قبل أعداء الإسلام سواء كان من الداخل أو من الخارج من النيل هذه البلاد المباركة، ولكن بإذن الله تعالى كم شاهدنا وكم رأينا وكم سمعنا تلك الهجمات التي تترى على هذه البلاد المباركة سواء كان حكومة أو شعبا أو ديانة أو اعتقادا أو مناهج، ولكنها بإذن الله تنكسر أمام صخرة هذا التماسك الذي يكون بين ولاة الأمر وبين حكومة الشعب. ولا أثر ولا أدل على ذلك من الهجمات التي لو فتشنا التاريخ لوجدنا هجمات كثيرة، ولكن والحمد لله تخرج هذه البلاد حكومة وشعبا منتصرة باقتصادها، منتصرة بتماسكها، منتصرة بلحمتها، والحمد لله رب العالمين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود العلاقة الحميمية والتماسك الكبير بين ولاة أمر هذه البلاد وكذلك شعب هذه البلاد. فلا يوجد عندنا أشياء إلا وتجد أهل العلم يقومون بالمرصاد على مخالفة أي شيء يخالف هذه اللحمة ويخالف هذا الترابط ويخالف هذا التماسك. ولأجل هذا فإن نصيحتي لما نشاهده من حملات تغريض عدائية على أهل هذه البلاد ألا ننصاع إلى مثل هذه الأمور، وقد كما قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واليوم مشكلة الناس اليوم يا شيخ أحمد مشكلتهم أنهم يتطلعون إلى الأخبار الكاذبة، وما أكثر وسائل الاستخبارات العالمية التي تؤثر في عقول كثير من الناس. ولو أن الإنسان أخذ علمه وأخذ أخباره من مصادرها الرسمية الثابتة بحيث لا يقع في إشكالات كثيرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه. والمشكلة أن كثيرا من تلك هذه الأخبار اليوم يقولونها وبكرة وغدا يكذبونها، والمقصود من هذا أن الإنسان أحيانا لا يدرك مدى أثر المكينة الإعلامية التي تغير في نفوس الناس. ويجب أن نعلم أن هذه البلاد قامت على كتاب الله وسنة رسوله، ويجب على حكومتها على شعب هذه البلاد أن يتمسك بالتوحيد ويتمسك بجمع هذه الأمة فيما بينها. وكما قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ولا يوجد دولة منذ أكثر من 1000 سنة حققت التوحيد ونبذت الشركيات أكثر من حكومة هذه البلاد. والاجتهادات قد يكون يوجد فيها ما يوجد، لكن ينبغي ألا نبطل هذه النعم التي تترى على هذه البلاد، وأن نعلم أن أعداء الإسلام المغرضين يريدون لأجل هذه اللحمة أن تنفك، ويريدون لأجل هذا الترابط أن يزول، ويريدون لأجل هذه النعم التي تترى من اقتصاد ولحمة وغير ذلك أن تفنى. ولكن بإذن الله كما قال القائل بلاد أعزتها جيوش محمد فما عذرها ألا تعزوا محمدا. فالواجب على الناس جميعا أن يتكاتفوا ويلتفوا حول ولاة أمرهم وحول علمائهم، وأن يكون كلمتهم كلها على ما يوافق الكتاب والسنة. وهذا يدل على شيء فهو يعني دلالة أكيدة على أننا يجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وأن لحمة الأمة لن تتأتى إلا لن تتأتى بشعارات، ولن تتأتى بقوميات، ولن تتأتى بشعارات هدامة تخالف الكتاب والسنة، وإنما تتأتى يوم أن تتأتى باعتصامهم على الكتاب والسنة كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن من التفرق هو أن ننظر إلى أعدائنا، وأن ننظر إلى ما يريده الغرب منا، وأن ننظر إلى ما يخالف الكتاب والسنة. ومتى اعتصمت هذه البلاد حكومة وشعبا بذلك فإني أقول بملء فمي وأنا مطمئن أننا منتصرون بحمد الله سبحانه وتعالى، مغالبون ومنتصرون على أعدائنا، وإنما هي شنشنة نعرفها وما زلنا نعرفها من أخزم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل هذه البلاد ناصرة منتصرة، وأن يوحد صفوفها، وأن يزيد من لحمة شعبها، وأن يوفق ولاة أمرها، وأن ينصرنا على من بغى علينا، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح، أشكرك. معي مجموعة من المتصلين، الأخ الكريم أبو تركي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو تركي.
حياكم الله.
الله يحييك.
الحقيقة قبل السؤال لا يفوتني حقيقة أن أثني على فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الجامعة المانعة التي حقيقة أتت في وقتها. والحقيقة فعلا حنا بحاجة إلى زيادة التماسك وزيادة اللحمة لكي نكون صد يعني سدا منيعا ضد أعداء البلاد. قاطبة هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حقيقة هو يعني هي سؤالين أرجو فضيلة الشيخ أن يجيب عنهما بما يتيسر. السؤال الأول نرى بعض من ما يسمون بمشاهير التواصل الاجتماعي من 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 رجال ومن نساء حقيقة يعني يقدمون أطروحات ويقدمون مواد نرى حقيقة أثرها السلبي على المجتمع بمختلف الآثار السلبية المعروفة والتي لا يسع المقام إلى التفصيل فيها. فنريد من فضيلة الشيخ أن يعني يوجه كلمة توجيهية في هذا المقام. هذه النقطة الأولى نذنتم لي. النقطة الثانية فيما يتعلق بفكرة تطرحها بعض النساء ونريد تعليق فضيلة الشيخ عليها، وهي يقولونهم بعض النساء أن الزواج ليس مهم إذا أملت المرأة نفسها بوظيفة ونحو ذلك. فنريد حقيقة من الشيخ وفقه الله أن يعلق على هذه الجزئية.
نعم
وشكرا لكم شكرا على هذا البرنامج.
بارك الله فيك يا أستاذ أبو تركي. شكرا. ريم من الرياض تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا أختي ريم.
الشيخ عندي أربع أسئلة. السؤال الأول اليوم أثناء الاختبار طلبت مني بنت أني أعلمها جواب وأنا ما أبغي أغششها ويعني أكره الغش، لكن اليوم قلت لها وأنا كارها وأحس كأني ضد وطلبت مني جواب ثاني ورفض. قلت لها أنا ما أحب أغشك. سؤالي هنا وش علي من جد إيش أسوي؟ وهذا يدل على ضعف إيمان يعني إني غششتها علمني المرة الثانية قلت رفضت قلت ما حغشش. والسؤال الثاني قص شعر حواجب الطويلة شعر حواجب الطويلة إذا رفعتها فوق تكون طويلة يعني فوق الطول شعر المعتاد عدت
الحواجب ها؟
إيه
طيب.
السؤال الثالث هل حلق شعر الوجه يعتبر من النم؟
طيب.
والسؤال الأخير أنا إذا رجعت من الجامعة أرجع الساعة 2 وأنا معتاد أني أصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات، هل إذا رجعت الساعة 2 الأولى أني أبدأ على طول في الصلاة لأني تأخرت ولا عادي أصلي السنن الرواتب قبلها لي 4؟
طيب
شكرا.
شكرا يا ريم بارك الله فيك. معي متصل بشير تفضل.
ألو.
تفضل بشير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
نشكر الشيخ ونشكركم على هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
ونسأل الله جل وعلا أن يجعل الكلمات التي قالها الشيخ وفقه الله في موازين حسنات.
آمين.
وجميع ما يقدمه الشيخ.
بارك الله فيك.
ونرجو من قناة المجد لو تخصص يعني حلقات بعنوان تلاحم.
نعم.
يعني يكون بين القيادة والشعب. بيصد مثل هالكلام اللي يثار فيه في هذه الأيام.
بارك الله فيك.
سؤالي الله يحفظكم للشيخ وفقه الله. شيخ أنا أحيانا من بعض الناس ربما أدان شخصا يعني بمال مبلغ مثلا يكون 10,000 ريال ومع السنوات مثلا نقصت قيمة هذا الريال، هل يردها يعني يرد المبلغ هذا بقيمته الأولى أم يزيد عليه حين الرد؟
طيب
وجزاكم الله
شكرا
خير.
بارك الله فيك. عبد الله تفضل. أخي عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساك.
حياك الله أستاذ عبد الله.
أخوي عندي 4 أسئلة.
نعم تفضل.
الله يبارك فيك. السؤال هو بالنسبة للحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو ثاني بالحديث.
نعم.
ما صح الحديث هذا؟ ولفظ وهو ثاني بالله.
نعم
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
نعم
بالنسبة ما هو الأفضل للإمام، هل هو المكث في البيت حتى الإقامة أو أنه يأتي مبكرا للصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث الله يحفظك بالنسبة للشركات، يعني هناك شركات يعني السعودية مثل سابق ورامكو يكون عندها مميزات مثل الاستقطاع بالنسبة للراتب يعني للموظف. الاستقطاع هذا يكون يعني خاص في الموظف وهو يكون في حساب خاص له، يعني ما شوف هذا الاستقطاع الموجود الآن في عندنا في الشركات السعودية.
استقطاع للتوفير هذا يا أخي.
اي نعم استقطاع التوفيري.
نعم يأخذه الموظف بعد التقاعد.
بعد التقاعد.
نعم
ولا يحق له يقصده في الوقت.
طيب شكرا عبد الله.
السؤال الثالث
تفضل.
السؤال الرابع عفوا
تفضل.
تعلمون ان هناك يعني الشركات الفوركس ومختلفة هي يعني
نعم.
بعضها يعني يظهر انها حرام والبعض يظهر فيها اختلاف
التجارة الالكترونية.
اود من الشيخ نعم.
نعم.
اود من الشيخ يعني ما هي الشروط التي اذا انطبقت على احدى الشركات هذه زين يكون التعامل معها يعني
طيب شكرا
جزاك الله
خير. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. أبو تركي يسأل يقول نرى بعض مشاهير التواصل الاجتماعي يطرحون طروحات ومواد سلبية وليست ذات قيمة وليست ذات هدف معين، هي للإسفاف والسذاجة أقرب منها إلى الشيء النافع المفيد. توجيه فضيلة الشيخ لأولئك الشباب والمشاهير وكذلك من يتابعهم ويتلقى طرحهم.
أولا تسميتهم بالمشاهير هذه تحتاج إلى تأمل، فهم لم يضعوا أنفسهم وإنما الناس هم الذين تابعوهم.
صحيح.
فينبغي أن نختار الناس الذين يؤثرون ويتأثرون، ونختار الناس الذين يضيفون إلى معلوماتنا معلومات جيدة، سواء كان ذلك اقتصادية أو دينية أو علمية أو اجتماعية أو دعوية. الأمر الثاني وهو أن بعض الناس مشكلته أنه لا يرى أن يكون مؤثرا إلا أن يخرج عن بوتقة المروءة وجدار الحياء، وهذا بلا شك خطأ كبير وينبغي أن يصحح. وقد تحدث أهل العلم عن المروءة وذكروا أن من المروءة أن يتحدث الإنسان بما لا ينبغي له أن يتحدث به. الأمر الثالث يوجد من ما يسميهم أخونا المشاهير، يوجد من أناس أثروا وتأثروا ونفع الله بهم، سواء كان ذلك في توجيه دفة الحياة الاجتماعية وتصحيحها، أو كان ذلك بسبب بعض التوجيهات العلمية والدعوية، أو كان ذلك في تصحيح بعض المسار العلمي أو الدعوي، أو إيجاد اللحمة الاجتماعية التي تكون بين الراعي والرعية. هذا لا يشك فيه ويوجد، لكن المطلوب هو أن يعلم الإنسان أنه محاسب عما يقول، كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمشكلة أن كثيرا من الناس لا يحاسب هذا الكلام ويظن أن اشتهاره دلالة على تميزه ودلالة على قوته، وهذا ليس بصحيح، بل كان أهل العلم وكان السلف يخافون من الشهرة، لأن الشهرة أحيانا كما قيل الظهور هو قاصمة الظهور، والناس أحيانا لا يبالون، بل إن بعضهم يفرح أن ولده أو ابنه اشتهر، وربما تقتل ذائقة الطفل الصغير والبراءة الصغيرة بسبب دخوله في ما يسمى برامج السوشيال ميديا هذه. فهذه حقيقة ينبغي أن يراعي الوالدان أهمية ذلك وأن لا يجعل ابنهما ضحية وجود مثل هذه الأمور. الأمر الرابع يجب أن يكون الإنسان حينما يدخل في مثل هذه البرامج يكون قد وضع نصب عينيه أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وكذلك يعلم أنه سوف يكتب كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي أن يعلم أن هذا الكلام الذي يقوله هو مراقب وهو مكتوب عليه، فينبغي له أن يراعي نفسه في كل هذا الأمر، وكذلك ينبغي له أن ينظر ما يحتاجه الناس. فاليوم نحن بحاجة إلى من يصد عن أعدائنا هجماتهم، فوجود مثل هؤلاء في توحيد لحمة المجتمع وعدم إيجاد بعض الطروحات التي تخالف الكتاب والسنة أو تخالف المروءة أو تخالف بعض التوجهات التي عليها ولاة أمر هذه البلاد علماء وولاة أمر، ينبغي أن يكون هذا ظاهرا وجليا في هذه الأمور. وما أحسن ما نراه أو نسمعه من بعض إخواننا الذين دخلوا في هذا هذه البرامج وأوجدوا يعني لفتة كريمة ولفتة جيدة في بعض الجهات الحكومية التي قد تخفى مميزاتها وتخفى برامجها على كثير من الناس، فإظهار مثل هذا دلالة على أن هذا من واجب المواطنة التي ينبغي للإنسان أن يوجدها، والله المستعان.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أسأل يقول هناك فكرة تدور أحيانا في عند بعض النساء حيث يزعمنا أن الزواج ليس أمرا جوهريا أو ضروريا في حياتها، وإنما متى ما اكتفت مثلا بالدخل أو بالوظيفة أغنها ذلك عن الزواج.
هذه مشكلة خطيرة جدا. إذا كانت المرأة تتصور أنها ما تزوجت إلا لأجل أن تجد زوجا يكفيها مؤونة الحياة المادية، هذا خطأ. المرأة الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لا يوجد بلد ولا يوجد شعب لا يمثل الأم أهمية كبيرة إلا تجد شعبا فاشلا. فالأم يجب أن تعلم أنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى بأن توجد أبناء وبنات تربيهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال: ولما جاء رجل الرجال الذين قال أحدهم: الله لا أكل اللحم، وقال أحدهم: والله لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أكل اللحم وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسواء كان ذلك بحال الرجل أو حال المرأة، بل إن الأئمة رحمهم الله كانوا يرون أن التأخر في الزواج لأجل طلب العلم أو لأجل الحصول المادي أن ذلك من بنيات الطريق. ولما قال الإمام أحمد لرجل تزوج، قال: يا أبا عبد الله، فإن إبراهيم بن أدهم، يعني أنه يتعبد، قال: أوه وقعت في بنيات الطريق. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال إبراهيم بن أدهم: والله إن الطفل ليبكي في حجر أبيه يتمنى كسرة خبز أحب إلي من كذا وكذا من العبادة. وهذا يدل على أنه ينبغي ألا تنطلي هذه الدعايات الغربية على بناتنا من دعوة أنها تكتفي بمجرد وجود وظيفة، وهذا خطأ كبير. هذه الوظيفة للرجل، والمرأة إنما تكتسب الوظيفة على سبيل الاستثناء أو على سبيل متى ما احتاجت إلى ذلك. وإلا فإن الزوج مأمور أن ينفق على زوجته بلا منه، لأن هذا من حقوق العقد. ولكن مشكلتنا يا شيخ أحمد هو أن بعض النساء تظن أن مطالبة لزوجها أن ذلك فيه منة، فحينما تأخذ هذا المال يعني يكون بينها وبين زوجها نوع من النشوز، بمعنى أنه إذا طالب بحقوقها تتأبى ذلك بحجة أن الحياة تغيرت. وكثيرة هي المطالب التي تطالب النساء فيها حقوق، أحيانا هذه الحقوق بعيدة عن الحقوق الشرعية وبعيدة عن الحقوق الاجتماعية وبعيدة عن الطبيعة التي تربينا عليها من الحياة الاجتماعية. لكل بلد كما يقال، لكل بلد رؤيته، لكل بلد تطلعاته، لكل بلد فكره وحياته. فلا يمكن أن نوجد الحياة التي هي في الغرب أن نوجد في الحياة التي هي في بلادنا التي تربت هذه الأسرة على الحفاظ على الكيان الأسري، وأن هو الذي يبني كثيرا من العلاقة التي تكون بين الأولاد وبين الأبي والأم، والله المستعان.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ بشي أو الأخت الكريمة ريم، تقول بأنها أثناء الاختبارات اليوم أو طلبت من إحدى زميلاتها أن تخبرها بإجابة معينة، فأخبرتها تحت إلحاح هذه الأخت وهي كارية، ثم طلبت منها مرة أخرى فرفضت هذا الأمر. تقول: هل علي شيء؟ وهل يعني كان يتشعر بتأنيب ضمير تجاه هذا الأمر؟
الحمد لله، كونك أن يأنبك ضميرك هذا دليل على حياء قلبك، وأنت فعلت ذنب، استغفر الله وتوبي إليه ولا تتكرين هذا الأمر، وأكثر من الصدقة ومن كثرة الاستغفار، فإن صدقة تطفي غضب الرب كما جاء ذلك عند أهل السنن، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل عن قص شعر الحواجب الطويل للمرأة إذا كانت تنزل على العين.
إذا كان عيب ظاهر فالعيب يزال، أما إذا كان ذلك نوع من باب الكمال والتجمل فلا ينبغي، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. تسأل عن حلق شعر الوجه، هل يعتبر للمرأة؟
للمرأة. نعم. الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو أن إزالة الشعر الوجه والجبين من غير الحاجبين للمرأة جائز. وقد روى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور أن امرأة أتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، هل لي أن أزيل شعر جبيني لزوجي قالت أميطي عنك الأذى ما استطعتي. فجعلت أم المؤمنين عائشة أن الشعر الذي ينبت في شعر الوجه في حق المرأة أن لها أن تزيل ذلك الأذى. والأصل أن المرأة تتجمل للزوج أو لغيره، فهالمرأة خلقت لأجل التجمل كما قال، خلقت وجعل التجمل من فطرتها كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلا بأس بالمرأة أن تزيل ذلك ما لم يخالف نصا شرعيا، ولا يوجد نص شرعي في هذا. ولأجل هذا جوز بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية أن المرأة لها أن تزيل مثل ذلك إذا كان زوجها يرغب في ذلك، مما يدل على أن الأصل الجواز وليس في ذلك تغيير لخلق الله، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل الأخت ريم عن يعني أداء صلاة الظهر، تقول أرجع من الجامعة الساعة الثانية وأريد أن أصلي الظهر، ومن عادتي أن أصلي 4 ركعات قبلها، تقول هل أسبق هذه الصلاة بأداء 4 ركعات أو أن الوقت قد يعني أو أني متأخرة لابد أن أبدأ بالصلاة؟
إذا كنت ما زال وقت الظهر قبل أذان العصر فإن من السنة أن تصلين قبل الظهر 4 ركعات بين كل ركعتين بتسليم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن الظهر دخل بيتي فصلى 4 ركعات ثم خرج فصلى بالمسجد. وكذلك إذا فعلت أحيانا 2 ركعات قبل الظهر فهذا أيضا صحيح، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها. وهذا يدل على أنها سنة تصلين الظهر قبل الظهر 4 أحيانا، والسنة تصلين قبل الظهر أحيانا 2. أما إذا كنت تخشين من خروج الوقت فابدأي بصلاة الفرض، لأن صلاة الفرض مقدمة خوفا من خروج الوقت، كما قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا قال الله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
نعم، بعض الناس يجهل فضية شيخ وقت الصلاة ويظن أنه هو فقط المحصور بعد الأذان بنص ساعة أو ساعة. نعم، وأنه لا يمتد إلى مثلا إلى قرب أذان العصر.
المقصود أن صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى قبل دخول وقت العصر، يعني إذا كان ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال. وما معنى فيء الزوال؟ وهذه مسألة مهمة يا شيخ أحمد. يظن بعض الناس أنه إذا كان في البر أنه إذا كان ظل الرجل كطوله مباشرة، يعني إذا كان طوله 170 نظر إلى الظل كان 170 قال خرج وقت العصر. لا، وقت العصر هو أن يكون ظل الرجل كطول غير فيء الزوال. ما هو فيء الزوال؟ يعني إذا صارت الشمس في كبد السماء ثم مالت فقد أذن الظهر. نعم. فقبل أن تميل يكون للشخص ظل. نعم. هذا الظل لا يحسب في وقت خروج وقت الظهر، وهذا بإجماع أهل العلم. وعلى هذا فإنه يزيد فيء الظل فيء الزوال زائدا أن يكون ظل الرجل كطوله. فإذا كان كذلك فقد دخل وقت صلاة العصر في مذهب جماهير أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول يبدأ إذا كان ظل الرجل كمثلي.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ بشير يسأل، يقول: إذا أقرض الإنسان شخصا مثلا مبلغ من المال وكان ذلك في وقت متقدم وقيمة، القيمة نعرف أن العملة قد تنزل وقد تزداد وتكون أحيانا القيمة الشرائية لها في الماضي أعلى بكثير منها في الحاضر، فهل يرجعها بزيادة توازي تلك القيمة التي قبل 10 سنوات أو 15 سنة؟
هذا سؤال جيد. العلماء رحمه الله يذكرون لهذه الأمر حالتين، يذكرون حالتين. الحالة الأولى أن يقرضه أو يبيعه بالآجل ثمنا ما زال الناس يتبايعون فيه، يعني ما زال الناس يتبايعون بهذه السلعة. نعم. بهذا النقد، فحينئذ يجب أن يرده بمثله. يعني إذا كان أخذ 100 دولار يردها 100 دولار، أخذ 100 درهم يردها 100 درهم، أخذ 100 ريال يردها 100 ريال، أخذ 100 ليرة يردها 100 ليرة، ولو كان قد نقصت قيمتها أو زادت. نعم. لأن العملة متى ما كان الناس يتبايعون فيها وهي رائجة في السوق فهي يردها بالمثل الذي أخذه. نعم. وهذا قول عامة أهل العلم. المسألة الثانية أنه يقرضه عملة أو يبيعه بالآجل عملة قد كسدت، بمعنى لا يتبايعها الناس، كما وجد أيضا في بعض البلاد كانوا يتبايعون بعملة العراقية ثم زالت في وقت من الأوقات. فإذا زالت فإن العلماء رحمهم الله يقولون
أنه يردها بقيمتها يوم القرض. هذا القول الأول، قيمتها يوم القرض. والقول الثاني قيمتها يوم وجودة الكساد، وهذا أعدل والله أعلم. وعلى هذا فإن السائل وضح من سؤاله أن العملة ما زالت قائمة وما زالت رائجة وما زال الناس يتبايعون بها، فحينئذ يردها بمثلها. فإذا كان قيمتها أخذ 100 يرد 100 بالعدد والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. معي سارة تفضلي. أختي سارة تفضلي.
ألو،
تفضلي يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
يا شيخ أبي أسأل حكم الأب اللي يمنع بنته من الدراسة الجامعية.
طيب
إيش الحكم؟
في سبب معين يعني؟
أيوه أيوه، يقول إنه أول شيء بيشرد قلب أمي يعني أبغاها تزعل، والسبب الثاني يقول شو ما بغاش تاخذين مكافأة أو زي كذا، يقول خلاص الدراسة اللي درستيها تكفيك. يعني انا والله ودي صراحه ادرس كذا، بس هو يعني
ملاني
صراحه.
طيب اسال الله يهدي يا اختي الكريمه، تسمعين اجابه. شكرا يا ساره. عبد الله تفضل. عبد الله تفضل. تفضل يا استاذ. تفضل عبد الله. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد الله، واخفض صوت التلفزيون عندك. اهلا وسهلا يا اخوي عبد الله.
مسيك خير يا شيخ.
إياك الله يا أخي،
تفضل بالسؤال. تفضل. يا عبد الله.
يا أحمد.
تفضل الله يحفظك.
في طال عمرك ناس بعض الجنائز بدهم يكفنونها، بدهم يكفنونها طبعا، يمسحون على رأسه ويقول ادعوا له ويسلمون على رأسه، هذا جائز ولا مو جائز؟
هذا بعد التكفين، بعد الغسل والتكفين.
إيه لا، بعد التغسيل طال عمرك قبل لا يكفنون، يقول اللي بيجي يجي قبل يكفن ثم عاد يكفنون، يمسح على رأسه.
طيب
بدي هو
صحيح
هل يجوز ولا ما يجوز؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا عبد الله، بارك الله فيك. عبد الله كذلك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ.
الله يحفظك. بنسأل عن رجال كبير قاصر يعني عليها عنده السيارات،
نعم،
والمخالفات تصل حوالي يعني مبلغ،
نعم،
من عياله فيه سيارات باسمه،
نعم،
فوق 200,000،
نعم.
كذلك بالنسبة لشو اسمه التزويج يعني يزوج من لها أولاد كذا،
نعم،
هل يعني يزوجون من ماله قاصر عاقلا كذا؟
هو لا يدرك تماما
والله يعني كذا شبه تقريبا.
طيب بارك الله فيك، شكرا.
الله
حياك الله. خالد تفضل. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ خالد.
جزاكم الله خير يا شيخ، الله يزيدكم علم بإذن الله.
الله يحييك.
في سؤال الله يرضى عليك بالنسبه للبروكه.
نعم. ايش
البروكه اللي هي تلبسها النساء طبعا؟
نعم.
للتزين.
طيب
السؤال الثاني الله يرضى عليك، بالنسبه للخروج وقت المغرب بالضبط، صلاه المغرب.
نعم.
السؤال الثالث الله يرضى عليك، بالنسبه للزينه للمسجد.
نعم.
مثلا يعني الايه الكريمه يا بني ادم خذوا زينتكم عند المسجد.
نعم.
هل يقصد بها كل صلاه؟
نعم.
وهل الزينة اللي أقابل بها الله سبحانه وتعالى بالمسجد لابد أن تكون نفسها بالبيت يعني بالرواتب اللي بتصير بالبيت للقيام الليل؟
نعم.
إيه هذه سؤالتي الله يجزاك.
بارك الله فيك، شكرا خالد.
الله يبارك فيك.
أم إبراهيم معي تفضلي. أم إبراهيم تفضلي.
أيوة.
حياك الله أم إبراهيم، تفضلي بسؤال.
عندنا الوالدة.
نعم.
بعض المرات تحني شعرها.
نعم.
وأثناء الوضوء يعني نحط عليها شيلة أو مثل كيس على الشعرة.
نعم.
تمسح فوق الكيس ولا لا يعني؟
نعم.
نحط الحين على الوضوء.
واضح يا أختي أم إبراهيم، تسمعين إجابة إن شاء الله الحين. شكرا.
طيب
بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الإخوة والأخوات. هنا سؤال من عبد الله يقول، إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وما صحة هذا الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ متى يقال هذا الحديث وما صحته؟
هو يسأل عن حديث عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل أن يثني رجليه،
نعم،
بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات وكانت حرزا له من الشيطان يوم ذلك. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يرويه من عبد الرحمن بن غانم عن أبي هريرة، ومرة عن عبد الرحمن بن غانم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بسبب رجل يقال له شهر بن حوشب. والصحيح أن الحديث ضعيف لأن فيه علتان، العلة الأولى أن في سنده شهر بن حوشب، والعلة الثانية أنه مرسل، فإن عبد الرحمن بن غن الصواب أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن أحد من الصحابة، وقد قال الإمام أحمد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، يعني لم يسمع منه، وعلى هذا فيكون حديث ضعيف. لكن لو قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير، 10 مرات إذا أصبح وعشر مرات إذا أمسى، أرى أن هذا لا بأس. وأما رواية قبل أن يثني رجلي فإنها ضعيفة، وذلك لأن عبد الرحمن بن غنم كان ممن أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وكان من كبار معاذ بن جبل، وحسبك بشخص يكون تلميذا لأكبر من أكبر علماء الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة وقد سبق العلماء برتوى. وهذا يدل على أن الحديث لا بأس بالعمل به، وأما قبل أن يثني رجلي أو بعد أن يثني رجلي هذا لا بأس بتركه لأنه حديث ضعيف، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله يقول ما الأفضل للإمام، هل يمكث بعد الأذان في بيته إلى قرب الإقامة ثم يأتي ويصلي، أو يأتي مبكرا المسجد؟
كل ذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا للإمام ألا يخرج إلا، يعني لا يخرج للناس إلا وقت الإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، لكن وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقومون وهو موجود، وهذا يدل على أن هذا يفعل أحيانا وهذا يفعل أحيانا، فينظر الإمام ما هو أصلح له، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك سببا لأن يتأخر عن جماعة الناس بحجة أنه ما زال في البيت. وهذا كثير مع الأسف في بعض الأئمة أنه يتأخر ويؤذي الناس بتأخره، والله المستعان.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. وبعض الشركات الكبيرة مثل سابق أرامكو وغيرها يكون عندهم اقتطاع شهري أو اقتطاع من الراتب كادخار أو يعني تأمين يتقضاه الإنسان بعد تقاعده،
إذا كان يأخذون منه هذا المبلغ ويستثمرونه بطرق شرعية ثم يردونه مع أرباحه فلا بأس، وأما إذا كانوا قد أعلموه أنهم سوف يردونه بمبلغ معين سواء استثمروه أو لم يستثمروه، خسروا أو لم يخسروا، فلا شك أن هذا لا يجوز، لأن هذا يسمى مضاربة فاسدة، وكل مضاربة علم فيها تحديد المبلغ والثمن فإنها مضاربة فاسدة، كما ذكر ذلك أبو محمد بن قدامة ونقله إجماعا ونقله كذلك ابن المنذر، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل الأخ الكريم أو الأخت الكريمة تسأل سارة وهي معاناة، أو قبل ذلك عبد الله يسأل عن التجارة الإلكترونية فوركس وغيرها، يقول هل هناك تجارات
التجارة الإلكترونية غير المضاربة في الفوركس؟
المضاربة عفوا،
المضاربة الفوركس هذه مضاربة تتم عن طريق أن يشتري يكون الإنسان في محفظة مبلغ، فلا يخلو من حالين، الحالة الأولى إن كان يقصد المضاربة في المتاجرة بالعملات من غير مارجن، يعني من غير بالهامش، يعني لا يعطى قرضا، فهذا الأصل الجواز بشرطين. الشرط الأول أنه لا يتم عملية البيع بعد عملية البيع بعد الشراء إلا بعد أن يدخل المبلغ الذي تم الشراء به إلا بحسابه. لأنه يوجد أحيانا يكون الإنسان عنده مثلا 100,000 فيقوم بمضاربتها، فيشتري 100,000 دولار ب90 مثلا يورو أو 95 يورو، ثم يقوم في نفس الوقت ببيع 95 يورو بجنيه استرليني، فالصورة هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن 95 اليورو لم تدخل في حسابه فعليا، فلا بد من وجود دخوله في الحساب، وهذا يتأتى لنا أن نذكر شرطا ثانيا وهو ألا يتم إلا بعد مضي يومي عمل، لأن المبلغ بعد عملية الشراء وإن وجد رقما في حساب في محفظته لكنه لا يدخل في الحساب إلا خلال يومي عمل، ومعنى يومي عمل يعني يومي عمل تداول. أما القسم الثاني وهو الذي يتداعى الناس إليه وهو الذي يكون فيه نوع من الإغراء وهو أن يكون التداول في المتاجرة بالعملات عن طريق المارجن أو عن طريق المتاجرة بالهامش. ما معنى الهامش؟ هو أنه مثلا الشيخ أحمد إذا كان عنده 100,000 دولار يجعلون له ب10,000 ثم يعطونه تمويلا قرضا 10 أضعاف، فال10,000 تكون 100,000، فإن ربح 1% فحقيقة ربح كم؟ 10%، وإن خسر 1% خسر 10% من رأس ماله. وهذه الطريقة بعض الباحثين ظن أنه لا بأس بها إذا كانت ليس فيها ربح أو غير ذلك، والحقيقة أن المتاجرة بالعملات عن طريق المارجن أو عن طريق ما يعبر عنه بالهامش أنها معاملة لا تجوز، لأنها لا تخلو من أمور. أولا أنها قرض جر نفعا، فإن الوسيط الذي يقوم بتمويلك فهو وإن لم يأخذ عليك فائدة فقد أخذ عليه فائدة لأجل قرضك من قبل البنك، وهو إنما أخذ فائدته من متاجرته لك، لأنه يشترط عليك أنك لا تتم عملية البيع والشراء إلا عن طريق ليأخذ العمولة، وهذه العمولة جعلها من باب رد القرض الذي أخذه. والثاني البيتوتة، الذي إذا بات المال عندك إلى اليوم الثاني يأخذون عليك فائدة، وبالتالي فإن المعاملة عن طريق المارجن لا تخلو من دخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فإن الذي يقرضك ويشترط عليك أن تكون عملية البيع والشراء عن طريقه، وكذلك حينما يقرضك يأخذ عليك فائدة وهي بالهلالات الموجودة بعد الفاصلة في الدولارات، فهذا أرى وأنا مطمئن أن معاملة بالمارجن لا تجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سارة تقول بأن والدها يمنعها من أن تواصل دراستها الجامعية لا لشيء سوى أنه يريد الإضرار أو المضارة بوالدتها والإضرار بهذه البنت. نصيحتكم لهذا الأب؟
نصيحتنا لهذا الأب ونصيحة لها.
نعم.
أما لهذا الأب، الله سبحانه وتعالى يقول: ما من عبد يسترعي الله رعيه يموت وهو غاش لرعيته فقد حرم الله عليه الجنة. فهو إذا كان فعل ذلك غشا بها لأجل أمها فهو محرم عليه فعل ذلك. وكذلك نصيحتي له أن يراعي شعور ابنتها، فهي تعيش في بيئتها التي تتنافس مع زميلاتها. لكن أيضا نصيحتي لهذه البنت أن تعلم أن هذا ابتلاء، فالواجب عليها أنها تتحبب لوالدها وتتألف له حتى يرضى. فإن كان الأب هو يريد مضارة بها وبأمها، فالحمد لله يوجد لدينا الآن جهات معنية برعاية الأبناء والبنات الذين يضرون الأباء والأمهات الذين يضرون بأبنائهم وبناتهم، تستطيع أن تتواصل معهم وينصفونها، والحمد لله.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. عبد الله يقول: هناك من يقوم قبل تكفين الجنازة بالسلام عليها وتقبيلها والمسح عليها والدعاء لها.
يعني
هو يقول لي بيسلم على فلان، يجي يا جماعة الخير احنا غسلناه الآن وبيكفن الآن.
والله ينبغي أن لا يكون ذلك إلا من القريب. نعم. كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه عندما قبل النبي صلى جبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وأما أن يكون ذلك دائما كل الناس يتداخلون، نعم، هذا لا ينبغي، لأنه ربما يكون الميت في حالة قد لا ينبغي أن تكون، فيتناقل الناس أنه أسود أو لونه أو غير ذلك، وهل هو ابتسم أو لم يبتسم، فلا أرى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول عبد الله يسأل عن رجل كبير عنده سيارات ويقودها أبناؤه وهي باسمه، وارتكب أبناؤه مخالفات مرورية، تحملت هذه السيارات عدة، يعني وصلت إلى 200,000 ريال، هل ذمته مشغولة هذا الأب، علما بأن المرتكب المخالفة هو الابن؟ ويسأل كذلك عن تزويج أبنائه من ماله، وهو كما ذكر لا يدرك أو بلغ يعني مرحلة الخرف.
هذه المسألة مسألة هل يتعلق بها قضاء، فينبغي له أن يذهب إلى جهة القضائية هنا، مسألة العلاقة بينه وبين أبنائه مع المرور هل هو مسؤول؟ الأصل أنه مسؤول لأمن السيارة باسمه فهو مطالب. أما مسألة أنه يماطل وغير ذلك فهذه جهة قضائية ينبغي أن يذهب إلى الجهة القضائية فيها، وإلا فهو مسؤول مع الجهة المعنية من جهة المرور لأن السيارة باسمه، ولم يفصل العلاقة بين وجود السيارة باسمه وجود المستخدم، فهو تقصير من عنده. المسألة الثانية ما هي؟
الزواج، هل يؤخذ من ماله لتزويج أبنائه؟
إذا كان الأبناء محتاجين إلى الزواج وليس عندهم مال وليسوا قادرين على التكسب فأرى أنه يجب على الأب أن يزوجهم لأن هذا من باب النفقة. وأما إذا كانوا قادرين على التكسب ولكنهم يحتاجون إلى وقت فأرى أنه إن ساعدهم الوالد في ذلك فهذا بر وإحسان وصلة، سوف يجد برهم له في الدنيا قبل الآخرة قبل الممات.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خالد يسأل عن الباروكة للنساء للتزيين.
الزينة لا يجوز، ولقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قالت يا رسول إن ابنتي مرضت فتمعط شعرها وهي تريد أن تتزوج فهل لي أن نلبسها الشعر اللي هو الباروكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ذاك الزور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وأما إذا كانت المرأة بها داء مثل ما يوجد بعض النساء من ثعلبة الكبيرة اللي هو عيب، أو أحيانا تستخدم الكيماوي شافانا الله وإياكم وجميع المسلمين وعافانا وإياكم وجميع المسلمين، فهذا عيب. فإذا كان هناك عيب فلا بأس أن تلبس المرأة الباروكة، كما ثبت عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة إلا من داء. قال النووي فهذا يدل على أنه إذا كانت المرأة فيها عيب أو داء فإنه لا شك أنه لا بأس بذلك، لحديث ابن مسعود عند الإمام أحمد والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال خالد الآخر يسأل عن خروج وقت المغرب بالضبط.
خروج وقت المغرب بالضبط على مذهب جمهور أهل العلم هو من عند مغيب الشفق، والشفق هو الحمرة، وقد أجمع أهل العلم على أن خروج وقت المغرب يخرج بمغيب الشفق، لكنهم اختلفوا ما هو الشفق، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه البياض، والصواب قول الجمهور أنه الحمرة. وبالتوقيت الموجود عندنا اليوم هو قبل يعني ساعة، يختلف من بلد إلى بلد، لكن هو من ساعة تقريبا وثلث ساعة، يعني ساعة وثلث يخرج أذان، يخرج وقت المغرب
من أذان المغرب،
من أذان المغرب يحسب ساعة وثلث يخرج الوقت. لكن هذا ليس على إطلاقه، وقد ذكر ابن حزم قاعدة جميلة جدا جدا، قال وقت المغرب إلى العشاء هو وقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أبدا في كل زمان ومكان، وهي قاعدة جميلة جدا. وقت المغرب من آذان المغرب إلى آذان العشاء هو وقته من آذان الفجر إلى طلوع الشمس، وطلوع الشمس ساعة وخمس وعشرين أو ساعة وثلث، فكذلك المغرب والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم كذلك خالد يسأل عن الزينة بالنسبة للمصلي، هل يلزمه في كل صلاة أن يأخذ زينته؟ وهل إذا صلى الرجل في بيته صلاة النافلة أو قيام الليل يلزمه أن يتزين لهذه؟ وضابط الزينة
فضل الشيخ. أولا العلماء رحمه الله يذكرون في قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل المسجد أنهما أمران، واجبة يعني شرط، والثاني مستحب. الشرطية وهو ستر العورة، وهو أن يجب عليه أن يستر عورته، وكذلك يغطي المنكبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه منه شيء. وأما وهذا واجب، ويعبر عنه بعض الفقهاء المحنابلة والشافعية أنه شرط. القسم الثاني وهو أنه ما زاد على تغطية العورة، فهذا الراجح أنه مستحب، وينبغي للإنسان أن يتزين في خروجه للناس مثل ما يتزين في حال المناسبات، وكلما كان الإنسان يتزين حال بينه وبين الله فإنما ذلك يدل على خوفه ووجله ومراقبته لله تعالى وتعظيمه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا صلى في بيته بثوب فلا بأس، ولو صلى بوزرة فلا بأس، لكن الأفضل أن يتجمل لأنه يقف بين يدي عظيم والله أعلم.
بارك الله فيكم. إبراهيم تقول الوالدة تحني شعرها ونضع عليه كيسا أو غطاء من البلاستيك وعند الوضوء تمسح عليه، هل عمل
إذا صحيح؟ كان الغطاء ليس قويا يعني يمكن إزال، فيجب عليها أن تزيله وتمسح على على الحنة ولا بأس بذلك، لأن الحنة ما زال موجود. وأما إذا كان له جرم يعني ما يرى الشعر فهذا ينبغي أن يزال.
نعم.
ينبغي أن يزال. وأما إذا كانت حنت ووضعت حنكة وشدتها على حنكها بحيث يصعب إزالتها، فإن الراجح هو مذهب الحنابلة أنه يجوز المسح عليه في حق المرأة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، ومعنى مسح على الخمار أنه أذن لنسائه أن يمسحن على الخمار والله أعلم.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، شكر الله لك.
شكر الله لكم.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحية الزميل أحمد الهليل من مؤسسات دعوي للصم وقد قام بترجمتها إلى لغة الإشارة، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل في هذه الحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائي.